جميلي، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء. إلى العناوين: إيران تؤكد فشل الحرب الاقتصادية ضدها وتدعو دول الاتفاق النووي إلى تنفيذ التزاماتها. الرياض تعلن أن الانفجار الذي استهدف ناقلة بريطانية بميناء جدة كان بسبب قارب مفخخ. القوة اليمنية تسيطر على مواقع عسكرية في رشاحة بنجران وتمشط المنطقة من المرتزقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس حسن روحاني إقرار العالم بفشل الحرب الاقتصادية التي شنتها أمريكا على إيران، مشيرا إلى عزم طهران على اتخاذ خطوات جديدة لكسر الحظر. وتطرق روحاني خلال مؤتمره الصحفي إلى فشل ترامب في القضاء على الاتفاق النووي، مضيفا أن العالم أجمع يضغط على أمريكا للعودة إليه وتفعيله. هذا وقال روحاني إن طهران تعمل بكل قواها للمحافظة على الاتفاق، ولو عادت حكومة بايدن إلى ظروف العام 2017 فلا مشكلة لطهران بشأن تنفيذ التزاماتها. وجدد روحاني رفضه لإعادة النظر في الاتفاق النووي أو ربطه بالبرنامج الصاروخي، لافتا إلى أنه قد سبق لإيران أن رفضت التفاوض بشأن هذه الأمور. لنستمع إلى جانب من تصريحات الرئيس روحاني في مؤتمره الصحفي في طهران.
من الأهداف التي تسعى إليها إيران هي أن تصل إلى أهدافها على الصعيد النووي وعلى صعيد حقوق شعبنا. إن نهاية الحظر ستكون عندما يصل الشعب الإيراني إلى حقوقه المشروعة، وأن يتوقف الإرهاب الاقتصادي، وأن تتوقف الجرائم التي ترتكب بحقنا. والحكومة سوف تقف أمام كل الضغوط وستتصدى لكل المحاولات التي تعيق إزالة الحظر عن البلد.
جنايات متوقف شد.
أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن الانفجار في ميناء جدة كان بسبب قارب مفخخ تعرضت على إثره سفينة مخصصة لنقل الوقود لأضرار. أفاد بذلك مصدر مسؤول بالوزارة بعد نحو يوم على وقوع الهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق في السفينة، غير أنه قال إنه لم تنجم عن الحادث أي إصابة أو خسائر في الأرواح. ويعد هذا الهجوم الثالث الذي يستهدف سفنًا أو محطات أو منصات نفطية سعودية، حيث سبقه هجومان بمنطقة الشقيق وجازان. حول الانفجار الذي استهدف الناقلة البريطانية في ميناء جدة السعودي، نستمع إلى التقرير التالي.
على البحر الأحمر قبالة ميناء جدة السعودي، هجوم جديد يستهدف البنية التحتية لقطاع النفط السعودي عبر ضرب ناقلة نفط بريطانية أثناء تفريغ حمولتها في الميناء. شركة هافني البريطانية التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها أعلنت أن الناقلة بي دبليو راين تعرضت لضربة من مصدر خارجي مجهول قبالة ميناء جدة، ما تسبب بوقوع انفجار واندلاع حريق. الشركة قالت إن طاقم السفينة أخمد الحريق بمساعدة رجال الإطفاء، وأكدت ألا إصابات في صفوف البحارة وعددهم 22. وبينما لم تؤكد سلطات الرياض على الفور وقوع الحادث، قالت الشركة المالكة إن الهجوم تسبب بأضرار في جسم الناقلة من دون أن تستبعد حدوث عملية تسرب للنفط. من جهتها أكدت شركة المعلومات البحرية درايد جلوبال ومقرها في لندن وقوع الانفجار ليلة الأحد الاثنين، موضحة أنه وقع في سفينة عندما كانت تقوم بعملية في المرسى الرئيسي في مرفأ أرامكو بجدة، في حين حثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن في المنطقة على توخي الحذر. الهجوم في الميناء الذي يعد مركز توزيع لشركة أرامكو النفطية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكنه يؤكد مدى هشاشة البنية التحتية النفطية في السعودية أمام الهجمات، خاصة وأنه يأتي بعد انفجار وقع في 25 من الشهر الماضي في ناقلة نفط يونانية راسية في ميناء الشقيق جنوبية السعودية، حمل تحالف العدوان السعودي مسؤوليته إلى صنعاء.
نفذت القوات اليمنية عملية نوعية بمحور نجران، أغارت خلالها على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في حامية رشح. ومنذ اللحظات الأولى للهجوم فرضت القوات اليمنية سيطرتها على الموقف، حيث بدأت بتمشيط مكثف للمنطقة قبل أن تتقدم إلى الحامية وتقضي على غالبية أفرادها باستثناء من فر منهم. وقد غنمت القوات اليمنية كمية غير قليلة من السلاح والعتاد التي خلفها الجيش السعودي ومرتزقته في مواقعهم ومخازن الحامية بعد فرارهم. قتل 3 من مسلحي قسد المدعومة أمريكيا باستهداف سيارتهم من قبل مجهولين بريف دير الزور شرق سوريا. الهجوم الذي وقع بمحيط بلدة أبو حميد جاء استمرارا لهجمات تعرض لها مسلح قسد وآليتهم في محيط مدينة البصيرة وبلدة ثيبان بريف دير الزور، كبدتهم عددا من القتلى والجرحى. إلى ذلك نظم أهالي الجولان السوري المحتل إضرابا شاملا لكل المرافق الحياتية، كما عطلت المدارس والتعليم عن بعد، وذلك في الذكرى 39 لرفض قرار الضم في الجولان المحتل. وأكد الأهالي استمرارهم في مواجهة المخطط التوسعي لكيان الاحتلال الصهيوني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في الجولان السوري بمناسبة الذكرى 39 لرفض قرار الضم، وتعبيرا عن تمسك أهالي جولان بالهوية السورية، حيث أوضح أهالي جولان أن قرار الضم المشؤوم غير شرعي ولا قيمة قانونية له، ولن يغير شيئا من حقيقة التاريخ والجغرافيا بأن الجولان كان وما زال وسيبقى سوريا.
نحن بالجولان تمر علينا هذه الأيام الذكرى المشؤومة بقرار الكنيسة الإسرائيلي بضم جولان السوري المحتل إلى قانونه، التي بمعنى أسردت الأرض والإنسان. ردا على هذا القرار، أعلن السكان جولان العرب السوريين رفضه بكل ما تعني الكلمة.
الأهالي المضربون أكدوا على هوية الجولان المحتل، مؤكدين على الاستمرار في مقاومة الاحتلال حتى التحرر الكامل للجولان. وشدد الأهالي على مواصلة إفشال سياسات الاحتلال، فرض الاستيطان وهوية المحتل وقوانينه على الجولان، رغم الترهيب والحصار والتضييق على الأهالي في مصادر رزقهم وعيشهم.
في 14/12/81 قررت حكومة إسرائيل ضم الجولان. مش عارف انه جولان في وراء اهله، في وراء جيش عقائدي، في وراء رئيس مفدى، في وراء شعب العربي السوري، انه بحطم كل القرارات اللي بيصدرها الكيان الاسرائيلي. نحن هون في جولان على طول صامدين بارضنا، متمسكين بهويتنا العربيه السوريه، جاهزين للتصدي لكل محاولات الاحتلال.
ما عبر عنه الأهالي في جولان المحتل يمثل رسالة واضحة للكيان الإسرائيلي، مضمونها التمسك بالوحدة الوطنية من أجل مواجهة مخططات الكيان الغاصب باستهداف الهوية السورية. بالرغم من مرور كل هذه السنين على قرار الكيان الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل، ورغم مخططات التهويل العمرانية والثقافية والاقتصادية، لا يزال الجولانيون مصرين على رفض الاحتلال، متمسكين بالمقاومة حتى التحرير.
كشف تقرير لصحيفة مورنينغ ستار البريطانية أن مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المطلبية في إقليم كردستان العراق ما زالوا في عداد المفقودين. ورجح التقرير أن يكون 400 مواطن كردي معظمهم من الشباب محتجزين لدى السلطات خلال الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة في الأسبوع الماضي. وبيّن التقرير أن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا بينهم أطفال برصاص القوات الحكومية في استعراض عنيف للسلطة. أعلن المجمع الانتخابي الأمريكي فوز المرشح الرئاسي جو بايدن ليتم تعيينه رئيسا للولايات المتحدة، وبذلك تنتهي كل السجالات التي حصلت منذ الإعلان عن النتائج النهائية التي قال ترامب مرارا إنها مزورة ورفع أكثر من طعن عليها، رغم تأكيد عملية إعادة الفرز في أكثر من ولاية أمريكية بفوز بايدن. تستأنف الحكومة الأفغانية وحركة طالبان مفاوضات السلام مطلع يناير المقبل، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات السابقة والتوصل لاتفاق على قواعد إجرائية أساسية لمواصلة الحوار بينهما لإنهاء الحرب. وقال أعضاء وفد الحكومة الأفغانية إنهم سيغادرون الدوحة ويعودون إلى كابول، فيما أكد مسؤول أفغاني الاستعداد لبحث جدول الأعمال عند استئناف المفاوضات، فيما لم تعلق جماعة طالبان حتى الآن على المفاوضات ومستجداتها. بدأت أذربيجان وأرمينيا عملية تبادل الأسرى والرهائن على أساس مبدأ الجميع مقابل الجميع، وأفادت السلطات الأذربيجانية بأن العملية انطلقت نتيجة المفاوضات بمشاركة المنظمات الدولية وقيادة حفظ السلام الروسية، مشيرة إلى أنها تسلمت من الجانب الأرميني سجناء ورهائن بينهم أذربيجانيون محتجزون لديه منذ عام 2014. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة. من جديد أذكركم بالعناوين. إيران تؤكد فشل الحرب الاقتصادية ضدها وتدعو دول الاتفاق النووي إلى تنفيذ التزاماتها. الرياض تعلن أن الانفجار الذي استهدف ناقلة بريطانية بميناء جدة كان بسبب قارب مفخخ. القوة اليمنية تسيطر على مواقع عسكرية في رشاحة بنجران وتمشط المنطقة من المرتزقة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم مع النتاجات الشعرية لشعراء أهل المودة، والتي وقع اختيارنا منها لهذا الأسبوع على النتاجات الشعرية لشاعر أهل البيت المصري المعاصر سيد سليم سلمي محمد. ندعوكم للمتابعة. أيها الأطائب، سيد سليم سلمي محمد عضو اتحاد كتاب مصر وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وهو عضو النقابة العامة للإعلام الإلكتروني وصاحب مركز سيد سليم للدراسات والأبحاث ومديره، حاصل على الدكتوراه الفخرية عن الخدمة في الدعوة الإسلامية والأدب عام 2012، عضو مؤسس لموسوعة الشعر العربي بالمغرب، وحاصل على الليسانس في اللغة العربية من جامعة الأزهر عام 1988 ودبلوم الدراسات الإسلامية. من مؤلفاته الشعرية والنثرية نفثات روح عام 1997، أصداء نفس عام 2011، روض الأحاسيس في التعبير عن حب أهل البيت عليهم السلام، ديوان شعر صدر عام 2013، أحلى 20 قصيدة في حب أهل البيت عليهم السلام، حب السادة أهل البيت عليهم السلام بين التشيع والتصوف والتطرف، وأيضا أهل البيت بين الروافض والنواصب عام 2010، وهي كما نرى مؤلفات يجمع فيها المؤلف بين الجانبين الفكري والعاطفي المعبر عن حب أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أعزائنا الكرام، لا يمكن لأي مسلم من أي مذهب كان إذا تحرر من التعصب وفتح قلبه على آيات القرآن الكريم إلا أن يستجيب لدعوة الله عز وجل في كتابه المجيد بالتقرب إليه بمودة أهل بيت النبوة والرحمة المحمدية عليهم السلام وحبهم، إذ إن محكمات الآيات الكريمة قد دعت العباد لذلك بأصرح العبارات، وجاءت سيرتهم المعطاء مصدقة لمحكمات الكتاب، فهم عليهم الصلاة والسلام المطهرون الذين يهدون إلى الله بأقوالهم وفعالهم، ويبينون للناس بأخلاقهم السامية دعوة ربهم الأعلى تبارك وتعالى. وهذه الحقيقة نتلمسها أيها الإخوة والأخوات بوضوح في نماذج الأشعار التي اخترناها لحلقة هذا الأسبوع من نتاجات شعراء أهل المودة، وهي لشاعر مصري معاصر هو الأستاذ سيد سليم سلمي محمد، المولود في محافظة أسيوط سنة 62 و900 و1000 ميلادية، والحائز على شهادتي البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الأزهر ودبلوم الدراسات الإسلامية. والأستاذ سيد سليم هو عضو في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وكذلك رابطة الأدب الحديث، والمشرف على صفحة أدب وثقافة في جريدة صوت الحقيقة المصرية، وقد طبعت له دواوين شعرية عدة، منها ديوان نفحات قلب في حب أهل البيت عليهم السلام، وديوان أحلى 20 قصيدة في حب أهل البيت عليهم السلام، وقد طبع الأخير أكثر من مرة. أعزائنا، عن تميز قصائد الشعر المصري المعاصر سيد سليم سلمي بالبساطة في التعبير والوضوح في المعاني، ندعوكم للاستماع إلى الحديث التالي الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي.
أيها الأحبة، رحبوا وإياكم بالدكتور نزار بني المرجى، الشاعر والأديب من سوريا. دكتور، كما تعلم أنه الشاعر المصري المعاصر سليم سلمي محمد تميزت قصائده الشعرية بالبساطة في التعبير وكذلك الوضوح في المعاني وابتعاده عن التعقيد في الألفاظ والمعنى، خاصة في أشعاره التي كتبها في حق أهل البيت، كيف تقرؤون ذلك؟
حقيقة الشاعر العربي المصري سليم سلمي محمد هو واحد من الشعراء المصريين المعروفين، وهو حافظ القرآن الكريم طبعا منذ طفولته في قريته، وقد التحق مع فؤاد الأول الأزهري في أسيوط ويحمل إجازة في اللغة العربية من جامعة الأزهر في أسيوط ودبلوم الدراسات العليا الإسلامية، أيضا معروف كعضو رابطة الأدب الحديث وعضو اتحاد كتاب مصر وعضو اتحاد كتاب العرب على الإنترنت وعضو رابطة الأدب الإسلامي، تولى الإشراف على صفحات الأدب والثقافة في جريدة صوت العروبة، يلقب بلقب جميل طبعا ومحبب وهو أنه شاعر آل البيت. طبعا له العديد من الكتب والدواوين المعروفة، له نفثات روح وله أحلى 20 قصيدة حب في آل البيت، وله كتب هامة بحثية هامة مثل الجماعات المتطرفة معايشات وحوارات، له كتاب عن حب السادة آل البيت بين التشيع والتصوف والتطرف. طبعا هو شخصية معروفة في مصر الشقيقة والوطن العربي والعالم الإسلامي، كما تفضلت هو إمتاز في شعره بأسلوبه البسيط والمحبب والبعيد عن الغموض. هناك قصائد يعني هامة وجميلة تدخل يعني طبعا مسمى حب آل البيت كما قلنا، فهو يقول مثلا في مدح آل البيت: صلى عليكم إله العرش ما طلعت شمس وما أطرب العشاق غريدوا، يا سادتي في هواكم طاب مشربنا وطاب في الحب تنغيم وترديد، أحبكم يا سادتي والحب مركبتي فيها مسيري وكل الحب تجديد، وأنتم في كتاب الله أعلمنا وفي سلوككم رشد وترشيد، ملاذكم حسنكم دستوركم أبدا ما فاتكم من تراتيل وتجويد، وأنتم الراية الشماء تجمعنا ونستغل فترضانا المساعيد، فأشبه من بحار الحب عاطفتي هيا كرام وسادات وأجهود، وأنهلوني عذبا من مواردكم كيما أطيب وتأتين الأناشيد، ما زينة القول إلا في محاسنكم أين الملوك وأين القادر الصيد، فكل حرف له في القلب موضعه وكل معنى له في القلب تمجيد، ما الحب إلا هواكم عند ذائقه، ما الجاه ما المال ما الأنساب ما الغيد، عند الحديث أرى الإلهام يسبقني فيسبق القول تحميه المسانيد، يا سادة وهب الأكوان نافلة من العطاء لها في الكون تخليده.
أحسنتم. طيب دكتور، ما تفضلتم به من أبيات شعرية واضح كل الوضوح، المعنى البساطة فمها القاسي والداني، برأيكم لماذا استعمل هذا الأسلوب الواضح والبسيط في كتابة هذه الأبيات الشعرية وغيرها؟
طبعا يعني هو ينهل يعني مفرداته من موروث ثقافي وفكري أدبي تربى عليه في بيته أولا وفي بيئته وفي جامعة الأزهر، وله مواقف مشهودة يعني خافته قادته أن يرى المشهد ديني في مصر مثلا وضوح أكثر وبيان ناصع فرق بين الحق والباطل. كثير من مؤلفاته مثلا ومواقفه نراه تصدى لأولئك الذين تبنوا الفكر التكفيري، هو تصدى لهم وناقشهم في حوارات كثيرة، فهو إنسان نبيل وكما قلنا ينهل من ثقافة عربية جميلة لها مفرداتها الآسرة والبسيطة والواضحة.
أحسنتم كثيرا الدكتور نزار بني المرجى، الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. مستمعين الأعزاء، من أشعار الأديب والباحث المصري المعاصر سيد سليم سلمي محمد التي يخاطب فيها أهل بيت النبوة سلام الله عليهم قصيدة ذات طبيعة مدحية يغلب عليها الجانب العاطفي الصادق، ويقرر فيها أن المديح لا يليق إلا بحق أهل البيت سلام الله عليهم. هذا المديح الذي يجمع فيه الشاعر بين العاطفة الفوارة الحقيقية وبين العقل والمنطق والاقتناع بأحقية أهل بيت النبوة عليهم السلام، كما نشهد ذلك في قول الشاعر: القول يعذب فيكم والأناشيد، من لذة الوصل تأتين التغاريد، ما زينة القول إلا في محاسنكم، أين الملوك وأين القادة الصيد؟ فكل حرف له في القلب موضعه، وكل معنى له في العقل تمجيد. لولا الهنا وسماء الحب تمطرنا، ما كان للشعر بين الناس ترديد. ما الحب إلا هواكم عند ذائقه، ما الجاه ما المال ما الأنساب ما الغيد. عند الحديث أرى الإلهام يسبقني، فيشرق القول تحميه المسانيد، فينتشي الكل من أحبابكم طربا، وينثني هربا ظل وعربيد. كم قد قطعنا بسيف القول ألسنة، لها جدال وتحريف وتهديد. علما أعزائنا الأفاضل أن في الأبيات الثلاثة الأخيرة إشارة إلى ما ورد في الأحاديث النبوية أن الله يسدد من ينشئ الشعر في مدح أهل البيت النبوي عليهم السلام، كما أن فيها إشارة إلى استناد هذا المدح إلى صحاح الأحاديث الشريفة المسندة. ويشير الأستاذ سيد سليم سلمي من مصر في القصيدة ذاتها إلى التلازم بين القرآن الكريم والعترة النبوية عليهم السلام، مستلهما من حديث الثقلين المتواتر قوله، وهو يواصل مخاطبتهم مادحا إياهم محتجا لهم بالأدلة والبراهين، داعيا الله تعالى أن ينير قلبه بحبهم وموالاتهم، فهم الراية الخفاقة الشماء، داعيا الله تعالى بحقهم أن يرزقه شفاعتهم وأن يجود عليه بوصلهم في الدنيا والآخرة. يعبر الشاعر سيد سليم سلمي في هذا المجال ويقول: وأنتم بكتاب الله أعلمنا، وفي سلوككم رشد وترشيد، ملاذكم حسنكم دستوركم أبدا ما فاتكم من تراتيل وتجويد. وأنتم السنة الغراء نشهدها، من قولكم فعلكم تأتي الأسانيد. وأنتم الراية الشماء تجمعنا، ونستظل فترضان المساعيد، فأشبعوا من بحار الحب عاطفتي. أيا كرام وسادات أجاويد، وأنهلوني عذبا من مواردكم، كيما أطيب وتأتيني الأناشيد، منوا بوصلي لأحيا في رحابكم. فوصلكم سادتي عز وتسويد، زوروا بربكم قلبا لعبدكم، فإن أجبتم فهذا حقا العيد. صلى عليكم إله العرش ما طلعت شمس وما أطرب العشاق غريد. أعزائي الأفاضل، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، ولكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران القسم الاجتماعي والثقافي خالص الدعوات، تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا في هذه الجولة الجديدة التي تجمعنا بكم بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا. مستمعينا الأكارم، لا تقل قيمة الفريق الشهيد قاسم سليماني عن أي قائد عسكري معروف آخر في العالم والتاريخ، وإلا لماذا اعتبرته الولايات المتحدة هو من حرض ودعم وأسس فصائل المقاومة التي أجبرت الجيش الأمريكي على الخروج من العراق وهزم داعش بعدها في العراق وسوريا، وكان الداعم الأكبر للمقاومة في لبنان وفلسطين واليمن. وقد كان سليماني يتحدث بلغة أي قائد استراتيجي يحلم بأن تكون بلاده قوة عظمى، وإلا لماذا يقول لا تقاس اليوم انتصارات إيران أو هزائمها في مهران وخرمشهر، ويجب أن نكون شاهدين على الانتصارات في مصر والعراق ولبنان. إن سر قوة إيران وتأثيرها عالميا هو احترامها لعلمائها وخبرائها الاستراتيجيين على رأسهم القائد قاسم سليماني. فلم يقع سماحة قائد الثورة السيد الخامنائي وقادة حرس الثورة أنفسهم فيما وقعت فيه دول عظمى من أزمات جعلتها تنحدر أو تضمحل. صحيح أن الولايات المتحدة رسمت في إعلامها شخصية سليماني كما تريد، واعتبرته العقل المدبر لكل من وقف في وجه مشاريعها ابتداء من العراق وانتهاء بفلسطين، إلا أن شخصية سليماني في الوعي الإيراني هي شخصية بطل وطني، وهي صورة محارب نبيل، ولكنه قلما يتدخل في السياسة كما يصفه كتاب مذكرات الفريق قاسم سليماني. يعتبر الكتاب أن الحرب المفروضة على إيران هي التي شكلت قيم سليماني وعقائده، وكانت فرصة لظهور جوانبه النبيلة. ومن دون شك فقد كانت ظروف الحرب في تلك المرحلة مؤثرة في إيجاد وتقوية خصائص القائد الكاريزمي فيه. ويضيف الكاتب: ما يزال القائد سليماني يأتي على ذكر شهداء الحرب منذ انتهاء تلك الحرب إلى يومنا هذا في جميع كلماته وخطبه العامة. فقد كانت كلمات الفريق سليماني الحماسية التي كان يلقيها قبل العمليات الحربية وبعدها، والتي تمتزج بالبكاء والتضرع وطلب المسامحة من الشهداء لأنه لم يستشهد مثلهم، تؤثر كثيرا في العناصر الذين يعملون تحت إمرته. فقبل كل هجوم كان يعانق جميع المقاتلين معه فردا فردا، وفي حالة من البكاء يقوم بتوديعهم. وفي الوقت نفسه لا بد أن هذه الحقيقة قد تركت تأثيرا كبيرا على شخصيته، وهي أن أغلب أولئك الذين كان يعانقهم ويشايعهم قد قتلوا في العمليات المختلفة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. في هذه الحلقة نلقي نظرة على كتاب مذكرات الفريق قاسم سليماني، ذوبان في الجهاد وحلم بالشهادة. مستمعينا الأحبة، كل ذلك يبدو في غاية الوضوح في كل فصول الكتاب التي تؤكد مدى تأثر القائد قاسم سليماني برفاقه القادة الشهداء وعلى رأسهم حميد بقائي، حسن باقري، حسين خرازي، أحمد كاظمي، الحاج همت وغيرهم، علما أنهم يمثلون أهم مؤسسي حرس الثورة الإسلامية في إيران. ولهذا كان سليماني يعتبر أن حرس الثورة هو الجنة التي يمكن أن يشم عبقها، إن الحرس هو معراج الشهداء وهو معراج المجاهدين، إن الحرس هو محبوب الإمام الخميني. لقد نظر الإمام إلى الحرس وقال: إني أقبل أيديكم لأن يد الله فوقها، ولولا الحرس لما كان البلد. ويرد سليماني على حملات التهم والافتراء التي يتعرض لها الحرس بسبب دفاعه عن الثورة بقوله: كان الحرس في الرتبة الأولى على مستوى تقديم قادته إلى مذبح الشهادة، إن الحرس هم مجموعة من المنتظرين للشهادة. ويرى الفريق الشهيد قاسم سليماني في كتابه قاسم سليماني ذكريات وخواطر، والذي أعده الكاتب علي أكبر مزدابادي وترجمه ونشره مركز المعارف للترجمة والنشر في بيروت، أن هناك 5 أركان مهمة في الحرب تمثل القالب الأساس لوعاء الجبهة. الأول هو الجهاد، فهناك اختلاف كبير بين الجهاد والحرب كعمل عسكري. للجهاد خصائص وبنية خاصة به، ويؤكد سليماني أن جميع الأعمال التي كانت تنجز في الجبهة حتى الأعمال العسكرية مبنية على الجهاد، فالجهاد هو الذي يحطم السدود. إن العمل العسكري يصل إلى طريق مسدود بخلاف الجهاد، ففي العمل العسكري لا يسمح العقل لنا بأن نقوم بعمليات عسكرية مثل بيت المقدس والفتح المبين وغيرها، فنحن أمام عدو لا يوجد بيننا وبينه أي نوع من التكافؤ. ويؤكد سليماني أن الغواص في العرف العسكري هو قوة خاصة تخضع للتدريب بحسب الأنظمة التعليمية في العالم، ولكن عندما ننظر لكتيبة غواصين الذين أبدعوا تلك العمليات الثقيلة والمعقدة على الصعيد العسكري، سنجد أن أساس هذه الشجاعة والعمل الجهادي كان مهما. والثاني هو الأخلاق، فلقد حصل اجتماع بشري لمدة 3000 يوم، اجتمعوا وتسلحوا معا وأرادوا أن يحاربوا، ولم يحصل بينهم أدنى شجار أو إهانة. لم يكن ذلك في أي نوع من الرتب العسكرية، لم يكن هناك شخص قائد وشخص عقيد أو عميد، لم يكن أي واحد من هؤلاء يفكر بأي من هذه الرتب العسكرية، لم يكن هناك سوى كلمة واحدة متداولة وهي الأخ. لم يكن هناك عال ودان، كان الأدب هو الحاكم في الجبهات. والركن الثالث هو المعنويات، حيث يشبه سليماني في مذكراته الجبهات أثناء الحرب المفروضة على إيران بالحج، عندما يحرم الحجاج ويذهبون إلى جبل عرفات ومنى والمشعر ورمي الجمرات، فهذه الأعمال معنوية والكل يكون مشغولا بذكر الله. لقد كان لجبهاتنا مثل هذه الأجواء، كان هناك حج حقيقي مثل حج إبراهيم وإسماعيل، لم يكن هناك أي نوع من مدح الذات والغرور والعجب. أيها الإخوة والأخوات، تجولنا بين رحاب كتاب قاسم سليماني ذكريات وخواطر، سيتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. كونوا بانتظارنا وفي أمان الله.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم إخوة الإيمان. أعزائنا المستمعين، إن أقرب الطرق للقرب الإلهي والفوز بحب الله جل جلاله هو السير على صراط مستقيم، ولكن ما هو هذا الصراط وكيف نسير عليه؟ الإجابة عن هذا التساؤل قدمها لنا العلامة الجليل والفقيه التقي أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني، وهم من أعلام الإمامية في القرن الهجري الرابع. ونتلمس إجابته عن السؤال المتقدم في وصيته البليغة التي أوردها في مقدمة كتابه القيم تحف العقول عن آل الرسول. كونوا معنا مستمعينا الكرام ومقاطع من هذه الوصية النيرة.
قال رضوان الله عليه: تأملوا معاشر شيعة المؤمنين ما قاله أئمتكم عليهم السلام وندبوا إليه وحضوا عليه، وانظروا إليه بعيون قلوبكم واسمعوه بآذانها، وعوه من الوعي بما وهبه الله لكم واحتج به عليكم من العقول السليمة والأفهام الصحيحة، ولا تكونوا كأندادكم أي مخالفيكم الذين يسمعون الحجج اللازمة والحكم البالغة صفحا وينظرون فيها تصفحا ويستجيدونها قولا ويعجبون بها لفظا، فهم بالموعظة لا ينتفعون ولا فيما رغبوا يرغبون ولا عما حذروا ينزجرون، فالحجة لهم لازمة والحسرة عليهم دائمة، بل خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم، و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة والانتهاء إليه والعمل به، وكونوا من التقصير مشفقين وبالعجز مقرين، واجتهدوا في طلب ما لم تعلموا، واعملوا بما تعلمون ليوافق قولكم فعلكم، فبعلومهم النجاة وبها الحياة، فقد أقام الله بهم الحجة وأقام بمكانهم المحجة وقطع بموضعهم العذر، فلم يدعوا لله طريقا إلى طاعته ولا سببا إلى مرضاته ولا سبيلا إلى جنته إلا وقد أمروا به وندبوا إليه ودلوا عليه وذكروه وعرفوه ظاهرا وباطنا وتعريفا وتصريحا، ولا تركوا ما يقود إلى معصية الله ويدني من سخطه ويقرب من عذابه إلا وقد حذروا منه ونهوا عنه وأشاروا إليه وخوفوا منه لئلا يكون للناس على الله حجة.
مستمعينا الأكارم، إذن فاتباع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين هو السير على صراط المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى، أما اتباع غيرهم فهو تراكض في السبل المتفرقة وتلاهث خلف سراب يحسبه الظمآن ماء. نبقى أيها الأعزاء مع وصايا العارف الإمامي الجليل الشيخ ابن شعبة الحراني، وهو يلخص نتيجة ما استفاده من النصوص الشريفة قائلا في تتمة وصيته:
السعيد من وفقه الله لاتباعهم عليهم السلام والأخذ عنهم والقبول منهم، والشقي من خالفهم واتخذ من دونهم وليجة وترك أمرهم رغبة عنه، إذ كانوا العروة الوثقى وحبل الله الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالاعتصام والتمسك به، وسفينة النجاة وولاة الأمر الذين فرض الله طاعتهم فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والصادقين الذين أمرنا بالكون معهم فقال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اجتهدوا في العمل بما أمروا به صغيرا كان أو كبيرا، واحذروا ما حذروا قليلا كان أو كثيرا، فإنه من عمل بصغار الطاعات ارتقى إلى كبارها، ومن لم يجتنب قليل الذنوب ارتكب كثيرها. وقد روي: اتقوا المحقرات من الذنوب، وهي قول العبد: ليت لا يكون لي غير هذا الذنب. وروي: لا تنظر إلى الذنب وصغره، ولكن انظر من تعصي به، فإنه الله العلي العظيم. فإن الله إذا علم من عبده صحة نيته وخلوص طويته في طاعته ومحبته لمرضاته وكراهته لسخطه، وفقه وأعانه وفتح له مسامع قلبه، وكان كل يوم في مزيد، فإن الأعمال بالنيات.
أعزائنا المستمعين، رحم الله العارف التقي أبا محمد الحسن بن شعبة الحراني على هذه الوصية الخالصة التي بيّن فيها للمؤمنين حقيقة أن السير على صراط المستقيم إنما يتحقق باتباع أهل بيت النبوة عليهم السلام واقتفاء آثارهم بنية مخلصة، ففي ذلك الفوز بقرب الله ومحبته تبارك وتعالى، وبالتالي سعادة الدنيا والآخرة.
نشكركم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على جميل المتابعة لحلقة اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة. تقبل الله أعمالكم
ودمتم في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، على رأس الساعة أي في الساعة التاسعة تماماً، نشر خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير، فضاءات أدبية، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 9:15. أدب شرعية لحياة طيبة، يأتيكم في الساعة 9:41 وعلى مدى ربع ساعة. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير. المنتدى الإذاعي تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 10:12. في تمام الساعة 11 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير. عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. عند 11:54 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12 تماما. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:11. نزهة الخاطر في الساعة 12:23. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال إلهي.